الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 من كتاب الفوائد الذهبية. قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث أبي موسى والحديث عن أبي موسى رضي الله عنه متفق عليه، وهي عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها فضائلها كثيرة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير من لم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. الحديث مخرج في صحيح مسند. واختلف العلماء في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة رضي الله عنها، فكانت عائشة رضي الله عنها أفضل في العلم، وخديجة رضي الله عنها أفضل في السابقية والنصرة. وخديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وعاضدت رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع يرتجف من غار حراء لما جاءه الوحي. قالت رضي الله عنها: كلا والله لا ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرا الضيف وتعين على نوائب الحق. من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: واللفظ الله خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وقد رأينا وجها آخر ذكره بعض أهل العلم بعد تدريسنا لهذا الكتاب وطبعه، وهو أن خديجة رضي الله عنها سلم عليها الله، سلم عليها الله كما تقدمت الأحاديث. قال: يا محمد إن اقرأ خديجة من ربها السلام ومني، بخلاف عائشة رضي الله عنها إنما سلم عليها جبريل عليه السلام. فهذا وجه قوي. ثم إن خديجة مفضلة بالسابقية، والسابق فضيلته معروفة، ومع ذلك لكلهم قدر على وفضائله. قال: وفي ذكر أحاديث فضائلهم عند مسلم يظهر أنه يقدم عائشة رضي الله عنها، لأنه ساق بعد هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قد يكون على النساء زمانها الموجودات. وقد برأها الله مما اتهمت به عنها رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم روعة من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت من كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة. يقول العلماء بأن هذه الطريقة لم تقبل إلا من الزهري لتيقظه ويتقانه، إلا هي طريقة غير معمول بها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى الراحل فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي. قدر الله ما شاء فعل، وأن هذا العقد كان يترك، لكن قدر الله ما شاء فعل لحكمة أرادها، فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون، لعلها ظنت أنهم لن يذهبوا بدونها، وإلا ما كانت ستترك الذهاب معهم في البحث عن العقد، أو لربما استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتملوا هودجي فيه دليل على أن المرأة ما يلزم أن تستأذن في جميع شأنها، جميع شأنها مثل قضاء حاجتها، مثل الخروج إلى جارتها إذا لم يكن عليه فيها مفسدة. فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلق من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج، فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، وجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة غلبتني عيني فنمت، وكان صفان من معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب. هذا دليل على وجوب الحجاب، وأن المرأة تغطي وجهها لو قالت فعرفني بوجهي ما احتاجت أن تقول كان يعرفني قبل الحجاب. فعلى الناظر في مثل هذه المسائل أن ينظر إلى الأحاديث سياقة وأن يجمع بين المختلف منها. أما أن يأخذ بقول واحد بدون تميز هذا قد يتعبه ويرهقه، وأغلب ما يحتج به يعني المجيزون لكشف الوجه حديث الفضل بن عباس، قصة الفضل بن عباس في أنه كان ينظر إلى تلك المرأة وليس فيه أنها كانت مكشوفة الوجه كما رجح ذلك الشنقيطي بن عثيمين رحمهم الله، إما لعله نظر إلى مفاتنها الخارجية علم منها ذلك فنهره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الحديث مشكل يرد إلى المحكمات البينات الواضحات، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، لو كان الوجه مكشوف لعرفت ولو لبست ألف لباس. الله عز وجل يقول ذلك أدنى أن يعرفن، أي إذا أدنين على أنفسهن الجلابيب، لو غطت يديها ورجليها وغطت جميع جسمها والوجه مكشوف معروفة ولا غير معروفة؟ معروفة. إذن الحكم لهذه الآيات البينات الواضحات وهذه الدلائل العظيمات. ثم أن يعني من باب النظر أن جمال المرأة في وجهها، فكيف تلزم بتغطية رجلها التي قد لا يفتن بها إلا من قد توقلت الفتنة فيه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أرخينه شفرا، قالت يا رسول الله تظهر أقدامنا، قال أرخينه ذراعا ذراعا حتى تتغطى الرجل كاملة. فإذا كان قد أمر بتغطية الرجل فمن باب أولى تغطية الوجه الذي هو محل الفتنة ومحل النظر. ثم ما قد علمنا في التاريخ أن واحد يتغزل بامرأة برجلها، وبينما أنت تمشي نظرت إلى رجليك الجميلتين، يقول نظرت إلى وجهك. فهذه مسألة من المهمات، ما ينبغي الواحد يقول قال الشيخ الألباني وأنا أخذت بقول الشيخ الألباني. نعم الشيخ الألباني إمام يعني قد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ويخطئ، لكن المسألة صارت واضحة بينة جلية. قال فركبتها فانطلق يقود بالراحلة، فيه أن الضرورة لها حكمها. في مثل هذا الحال ما تقول المرأة أنا ما أمشي إلا مع محرم. مثلا لو قدر أن يعني حصل حادث في الطريق، أو حصل أن امرأة مات زوجها وهي في طريق منقطعة، أو حصل شر، حصلت كارثة مثل الزلازل، مثل تقول أنا باقي هنا حتى أجد محرم. إذا أمنت الفتنة على نفسها مشت، وإذا وجد عدم الخلوة ووجد المحرم هو أفضل، لكن في مثل هذه الحالة حالة هلكة. فعائشة رضي الله عنها لم يكن معها إلا أن تمشي مع صفوان، ولم ينكر الله عز وجل هذا الصنيع ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من النظر في المسائل، لأن المبتدعة يتهمون أهل السنة بالتشدد. أهل السنة ما عندهم تشدد، أهل السنة ينظرون إلى المسائل من منظورها الشرعي. فالأصل أن المرأة عورة وأنها لا تسافر إلا مع محرم، لكن الآن مثلا لو سقطت امرأة في نهر أو بحر أو بئر، يقول السباح لا أنا ما أمس النساء، سيكون جاهلا بدين الله عز وجل ويكون ظالما غاشما. فمثل هذه الحالة قد يتعين عليك أن تحمل المرأة على يديك على ظهرك، وليس الموطن موطن يعني تغزل ولا موطن تلذذ مثل هذا الصنيع. فلا بد يا أخوة من فقه النظر وبعد النظر. قال فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. هكذا أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب المريضة مباشرة يحملون أي فعل على ما في قلوبهم من المرض. وإلا ربما الصحابة جميعا رأوا هذا الفعل، ما أحد استنكره، لأن هذه أمور قد تحدث. رجل ينسى زوجته أو المرأة تسقط، لا سيما مع ذلك الزمان الذي يعني لا تتوفر فيه الأدوات الآن والاتصالات وغير ذلك. لكن صاحب القلب المريض دائما يحملك على ما في قلبه من المرض، نعوذ بالله من فساد القلوب. انظر إلى هذا الخبيث الأفاك حين رآها من أطهر النساء لا تقع التهمة لها، مثلها لا تتهم ولا يظن بها هذا الصنيع، يعني نظرا وديانة وشرعا. الأول أن الله عز وجل اختارها النبي، الثاني أنه من برآت، الثالث أنها صاحبة استقامة ودين، الرابع أن الذي معها صاحب استقامة ودين، الخامس من جهة النظر امرأة زوجها من أقوى رجال الدنيا في إتيان النساء، حتى أنه ربما يمر على زوجاته بغسل واحد، هل لا تطلع إلى غيره؟ لأن المرأة إذا أرادت أن تتطلع إذا كان زوجها ضعيفا، وأما هذه زوجها أجمل الرجال وأقوى الرجال وأفضل الرجال وعلى أحسن الحال، ثم لم يعلم منها ريبة قبل لا قبل ولا بعد، فيذهب هذا الأفاك لفساد قلبه ويتهم هذه المرأة بما برأها الله منه بعد ذلك. هكذا أصحاب القلوب المريضة. مرة كان فيه طفل وسيم أمرد في دماج، والشيخ مقبل يشجعه، الشيخ مقبل إمام عصره ووحيد دهره معروف بالهدى والتقى والعفة والخير، وصاحب القلب المريض إذا به يشيع مثل بعض هذه الإشاعات السيئة، فتعجب من أصحاب القلوب المريضة، فمن وجد في قلبه شيء على إخوانه فليحاول في إصلاح قلبه. نعم، فإساءة الظن تكون بأهل الأفعال السيئة، وإن الأصل حسن الظن، الأصل حسن الظن، إياك أن تحمل أخاك على غير حسن الظن إلا إذا كانت أفعاله وأقواله يعني فيها سوء ظن. مرة لما اشتريت السيارة في صنعاء جاءني بعضهم وهو الشيخ عبد الحكيم الريمي، قال يا أخي الناس يتكلمون ويقولوا كيف هذا يشتري سيارة وكيف هذا من أين له. قلت يا أخي في يوم من الأيام إذا جاءكم واحد على مر الدهر أنه أرسل إلى أحدكم بمال مع عبد الحميد وما وصله له حق يطالبني بماله، ثم قلت له أيضا ينبغي أن يعرف بمن يساء الظن. إساءة الظن هذه بكل أحد، هذا ليست من الشرع وليست من الدين وليست من الأعراف ولا من المبادئ ولا من القيم ولا من المروءات، إنما يساء الظن بمن هو آل لإساءة الظن. أي والله يا أخو هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها، تسيء الظن بمن يرى من شكله أو يعلم من ديانته أو من طريقته يؤدي إلى إساءة الظن به. أما رجل محمول على السلامة ظاهرا وباطنا إن شاء الله، ولو لم تكن تعرف باطنه فأنت في ظاهره ما قد وجدت عليه ريبة ولا قد تلبس بمنكر، فلماذا نذهب ونعمق الظنون حتى نؤدي إلى الإساءة؟ فانظر إلى هذه القضية بسبب إساءة الظن ماذا فعلت بالمسلمين وإلى الآن وإلى بعد الآن، يعني بسبب هذا الخبيث، بسبب مرض هذا الخبيث، يعني فتنة عمت وطمت من ذلك الزمان. أنت لا تظن حين نزل القرآن أن المنافقين خلاص أيقنوا أن عائشة بريئة، لا، ما سيصدقون ولا سيقبلون، ما سيصدقون ولا سيقبلون، ثم بمجرد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يعيدون الكرة ويظهرونها في صورة الروافض والباطنية وإلى الآن. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر أصحاب ظن السوء. قال فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك. وهذا أيضا في درس عظيم، وهو أنه إذا وجد الشر قد يتأثر به أهل الخير، في أوله شر أهل الخير لا يمكن أن يظنونه ولا يمكن أن يقولونه ولا يمكن أن يقبلونه، لكن يبقى كل يوم كلمة، كل شهر كلمة، كل كذا تقديم وتأخير، وإذا ببعض أهل الخير يتأثرون. فانظر الذين يلدوا في شأن عائشة هل هم من المنافقين؟ ليسوا من المنافقين. الذين جلدوا في شأن عائشة صحابة حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش رضي الله عنها، وغير واحد. وأما المنافقون إنما من تحت لتحت، فالشاهد أن الناس إذا فاضوا في الشر قد يجد من يصدق، وفيكم سماعون لهم. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عليهم. يقول الله عز وجل فيكم أي يا معشر من آمن ظاهرا وباطنا سماعون لهم، لكثرة المجالسة والملابسة، ولأن الشبهة أيضا خطامة. فينبغي الإنسان إذا رأى مثل هذا أن يسارع في علاج نفسه وفي وعد الفتنة. قال ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. يعني هذا الاستدلال بالقرائن، وهو أن الإنسان قد يتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه الأقوال وانتشرت هذه الأقوال وقع في نفسه، حتى لم يلاطف زوجته بتلك الملاطفة التي كانت عليه، لكن منعه دينه ومنزلته الرفيعة أن يخوض، ساكت ينتظر فرج الله عز وجل. إنما يدخل فيسلم، لم يترك شيء مما يتعين عليه، عيادة المريض، عيادة الزوجة، القيام بشأنها. وهذا كثير من الناس الآن إذا مثلا شك في زوجته شكا بدون ريبة، وإذا به يهجرها ويبادرها بالكلام الذي يتهمها صراحة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الكلام وكثرة المتكلمين إلا أنه يزورها ويسأل عنها، لكن لا كالسؤال الأول. إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، أي تعافت من المرض. فخرجت أنا وأم مصطح، ومصطح أيضا من منجلد قبل المناصع، متبرزا متبرجنا مكان قضاء الحاجة، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعيسى مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف تيكم؟ قلت إذن لي إلى أبوي، يعني استأذنت أن تذهب إلى أبويها كالمتأثرة بما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها لا تستطيع أن تتكلم بشيء في ذلك الوقت. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخمر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، يعني من شدة كلام الناس، لأنهم قد يطعنون في عدالته صلى الله عليه وسلم، وكيف يبقي هذه المرأة معه وهذا ما عنده كذا. الله المستعان، ما أشد وطأ المنافقين والمخالفين على أهل الاستقامة والحق. فأما أسامة فأشار عليه الذي يعلم في نفسه من الود لهم من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وصل الجارية تصدقك. وقع بينها وبين علي بسبب هذه الكلمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثها بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن، إن يكن فيها عيب فهذا عيبها. جارية حديثة السن تنام يعني ربما في أقرب في أول الليل وفي أقرب وقت ترتاح فيه، فتأتي الداجن الشاه تأكل عجينها ما تدافع عنه، تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني قرائن
أولا أنه صاحب خير، ثانيا ما هناك ريبة تستدعي أنه قد تم الاتفاق والمراسلات والمعاكسات حتى تم في الأخير هذا الأمر، فلا بد أن الإنسان ينظر إلى المسألة من جميع جوانبها. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس لربنا عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته حمية، فقال: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام سيد بن حضير فقال: كذبت لأمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم فخف لهم، نسي مشكلته صلى الله عليه وسلم، نسي شأنه حتى سكتوا، وسكت وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. العرض عزيز، العرض عزيز مهما كان. فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. قالت: بينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في يوم قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شاني شيء. قالت فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تريد منهم الاعتذار لها وأن هذا كذب ما ثبت عنها ولا هي فيه. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس وقرأ في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، ولله الحكمة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا تبرئها لقال الروافض ومن إليهم: يعني هذا حديث ضعيف، رواه أبو هريرة وأخرج البخاري ومسلم، هؤلاء يكذبون. لكن شاء الله أن تكون براءتها في القرآن حتى لا يستطيعون التحريف والتغيير والتبديل له، ومع ذلك زعموا أن الآيات نزلت في شأن ماريا القبطية ولم تنزل في شأن عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على كلام الله عز وجل: ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، والله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجبان من العرق في يوم شات. فلما سرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمد الله فقد برأك الله. فقالت لي: أمي، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته مني، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فالبلية قد تأتيك من القريب إليك، أنظر، البلية قد تأتيك من القريب إليك إلا أن يعصمه الله. فلما أنزل الله هذا في براءتي والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله، إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع، لو كانت غيرها ستقول: انظر، هذه التي تحسن الظن بها، هذه التي كذا، فمن اتهمها بما برأها الله به فهو كافر. والحمد لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث موسى عند مسلم. ففي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون، وهذا فيه رد على المرجع الذين يزعمون أن الإيمان واحد والناس في أصله سواء، فلو كانوا كما يقولون لما كان التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا التفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه. والحمد لله رب العالمين.